بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر العمرة على قدر النصب. ما معنى هذا الكلام؟ باب أجر العمرة على قدر النصب. عندك يا أبا مراد، يعني معناها أن العمرة التي يكون فيها مشقة أكثر وتعب أكثر ونفقة أكثر، أن الأجر فيها أعظم، فليست العمرة لمن يأتي بها من الحل، من يخرج من الحرم إلى الحل ثم يأتي بها، كمن يأتي من بلد بعيد وسفر بعيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد ماذا تقرب له عائشة؟ عمر عبد الرحمن عمته أخت أبيه، القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن القاسم وعن ابن عون عن إبراهيم، يعني القاسم وابن عون عن إبراهيم. عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. ولكنها، الضمير يعود على ماذا؟ على العمرة. ولكنها أي أجر هذه العمرة على قدر نفقتك أو نصبك، يعني معناه على قدر النفقة والتعب يكون الأجر، فمعناه أنها ليست كالعمرة التي يأتي بها الذي يأتي من بلده أو في سفر. قال الحافظ: والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة. قاله النووي، يعني ليس مجرد التعب الذي قد يتعبه الإنسان في عمل لم يكن يعني مأذن به شرعا أو يكون خلاف الهدي النبوي. فمثلا لو أن إنسانا أتعب نفسه وصلى 20 ركعة، تعبه مأجور فيه، لكن هل هو كأجر من يتعب في 11 ركعة؟ لا، الذي صلى 11 ركعة أجره أعظم لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهكذا الذي يصلي سنة الفجر ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، أجره أعظم ممن يقرأ سورة كبيرة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية بعد الفاتحة لموافقة السنة. قال: وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل: على قدر نصبك أو على قدر تعبك. وهذا يؤيد أنه من شك الراوي، وفي روايته من طريق حسين بن حسن: على قدر نفقتك أو نصبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: استدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، وهو ظاهر هذا الحديث. يعني معناه هل هذا المراد أنه يتكلف الإنسان يذهب إلى المكان البعيد والمكان القريب موجود، أم أن المراد به الذي يأتي بالعمرة يخرج إلى الحل ليس كالذي يأتي بالعمرة من سفرة بعيدة؟ الثاني أظهر. لأنه ليس المراد أن يذهب الإنسان يتعمد المشقة على نفسه للبعد في الخروج من مكة إلى أبعد حل منها من الحرم، أبعد منطقة من الحل للحرم، إنما المراد به الذي يأتي بالعمرة كمن أتى بعمرة التمتع في سفرته في حجه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم من العمرة التي تأتي بها عائشة من التنعيم. وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل الاعتمار جعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم منها ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فإن أبعد حتى يكون أكثر لسفر كان أحب إليه. وحكى الموفق في المغني عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. وقال الحنفية: أفضل بقاع الحل اعتمار التنعيم. ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. وجه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة. وأما اعتماره صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة، ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة، وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه، والله أعلم. وقال النووي: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمضطرد، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض، يكون لا تكون، فقد تكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر، نعم، وقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان، كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان غيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعة في غيره، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عددها من عدد ركعاتها وأطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع، يعني يكون أجره أعظم. أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد، قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شاقة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا، والله أعلم. فهذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا عمر، ما هي العبادة التي إذا كثر عملها قل الأجر؟ ضرب الوزغ، إذا ضربت الوزغ بالضربة الأولى 100 حسنة، وإذا ضربتها بأكثر من ضربة قل الأجر. قرأنا حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. أيهما أعظم أجرا، الذي يأتي بعمرة من سفر ومن الآفاق، أم الذي يأتي بعمرة يخرج من الحرم إلى الحل ويأتي بعمرة؟ الذي يسافر ويتعب وينفق نفقة أكثر، حتى إن بعض أهل العلم ينكر هذا التكرار الحاصل من كثير من عامة الناس في العمرة، وربما اعتمر في الأسبوع الواحد كذا وكذا، ربما بعضهم في اليوم الواحد. وهذا كما رأيت ماذا قال هنا، قال: لم ينقل أن أحدا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة. هذه فائدة، حتى أخوها عبد الرحمن ذهب معها ولم يعتمر. فهذا ما تسمعه كثيرا، يقوله كثير من العلماء: هذا خلاف هدي السلف، هذا خلاف هدي السلف، هذا هو معنى. هؤلاء الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا إذا أتوا بحج أو أتوا بعمرة أن الواحد منهم يخرج من الحرم إلى الحل يأتي بعمرة يكررها، حال ما يفعله كثير من الناس. وعطاء كان يفتي، وقد كان في زمنه هو مرجع الناس وفتوى الحج تدور عليه، ومع هذا كان يفتي الناس بكثرة الطواف، كثرة الطواف، بدلا من أن يخرج للحل ويأتي بعمرة قل أكثر من الطواف، تؤجر أكثر من الطواف وأكثر من الصلاة في الحرم. هذه عبادة لا توجد إلا في مكة، الطواف عبادة لا توجد إلا في مكة، بدلا من أن يذهب عليه الوقت طويل ويذهب ويرجع وفيه خلاف هذه السلف، يكثر من الطواف فهو مأجور، يطوف اليوم عدد المرات، وكلما طاف 7 أشواط أتى بركعتين. وقد جاء في الحديث من طاف سبوعا فإنه غفر له ما تقدم من ذنبه أو نحو هذا. كيف يفعل؟ كيف؟ إيه الآن الطواف مسموح لكن ما هو حول الكعبة، في دوار ثانية، الأجر على قدر التعب، الدور الثاني الأجر على قدر التعب. الشوط الواحد مثل 7 تحت، الأجر على قدر التعب، افتح المصحف وقرأ، افتح الكتاب وراجع، هو في عبادة. أما هذه عند طلاب العلم مريحة، يقول بدل من أن أدور في المسجد أدور في حول الكعبة، أنا ما أجر على الدورة ما أجر على. الله المستعان. إلى هنا سبحانك وبحمدك.